إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبهذه الليلة نكمل الحديث عن تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من الآية الثالثة وما بعدها، وهذه الآية الكريمة تتحدث عن جملة من المحرمات من بهيمة الأنعام. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرة عليهم، حتى وإن كان فيه شيء من النفع إلا أن ضرره يغلب على نفعه. ولأجل ذلك على كل عاقل أن يمتنع عما حرم الله عز وجل، لأن ما حرم الله عز وجل فيه ضرر محقق لا شك في ذلك. والأطباء في هذا الزمن حتى من غير المؤمنين بالله عز وجل يكتشفون ما في هذه المحرمات من الأذى للإنسان في بدنه، وإن كنا من فضل الله عز وجل لا نحتاج إلى اكتشافهم، لأننا موقنون بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم يضع الشيء في موضعه. ولكن من باب زيادة اليقين والإيمان يحصل الحديث أحيانا عن ما يصل إليه الأطباء من أذى ومضر فيما حرم الله عز وجل، فعلينا أن نتأمل هذه المحرمات وأن نبتعد عنها، وأن نعلم يقينا أنها مضرة لنا في أبداننا وفي دنيانا وفي أخرانا. يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات، فإن الخبر أحيان النهي أحيان يأتي بصيغة الخبر. من ذلك هذه الآية: حرمت عليكم الميتة، فنصها خبر لكنه نهي. ومثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإن هذا صيغته خبر لكنه جاء في معنى النهي، يعني لا تولوا أموركم وخاصة الأمور العظيمة للنساء، فإنهن لا يحسن إدارة الرجال في الأمور العظيمة كالإمامة والقضاء ونحو ذلك. فكذلك هنا جاء الخبر بمعنى النهي، يعني أن الله عز وجل ينهانا عن أكل الميتة، وينهانا عن أكل الدم، وينهانا عن أكل لحم الخنزير، وينهانا عن أكل ما ذبح لغير الله، ما ذبح للأولياء، ما ذبح على القبور، ما ذبح للجن، كل ذلك مما أهل به لغير الله، ما ذبح لقدوم الزعماء والعظماء من باب نثر الدم لا من باب الإكرام والضيافة كعادة أهل الجاهلية ونحو ذلك، فهذه كلها مما حرم الله تبارك وتعالى. ثم بدأ يفسر ما معنى الميتة، ما هي الميتة التي تحرم علينا؟ هل المذكاة تسمى ميتة؟ مع أنها تموت بالذكاء لكنها لا تسمى ميتة. فقال: ما مات من الحيوان حتف أنفي من غير ذكاء ولا اصطياد. فإن الحيوان يموت بثلاث علل: العلة الأولى أن يذكى، فهذا لا يسمى ميتة، هذه شاة مذكاة طيبة. العلة الثانية أن يصطاد بالبنادق أو بالسهام أو بالكلاب المعلمة أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما أباحه الله من الصيد. العلة الثالثة أن يموت حتف أنفه، بمعنى أنه يموت بغير ذكاة ولا اصطياد، يموت لعلة لمرض ونحو ذلك، فهذا يسمى ميتة، وهذا لا يجوز أكله لأن الدم يحتبس فيه، ولأن فيه مضرة على الإنسان لو أكل هذه الميتة. ولهذا قال ابن كثير: وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن. وهل ابن كثير عليه رحمة الله، وهو عالم من العلماء المتقدمين، هل هو طبيب كشف عن الميتة، أم أن الناس عرفوا ذلك بالتجربة والخبرة، أدركوا ذلك قبل أن يدرك الأطباء هذا الآن في المعامل والمختبرات؟ قال: فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، السمك في البحر أو في النهر، فهذا السمك لا يحتاج إلى ذكاء، فإن هذا مستثنى من الميتة، حتى ولو وجد الإنسان في البحر سمك ميتة فله أن يأكلها، ولو كان لها يومين أو ثلاثة أيام إذا لم يكن فيها فساد فله أن يأكلها. وهذا من أشهر أدلته لما كان الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة من الغزوات وأصابهم جوع شديد، ونفدت الأزواج التي تزودون بها، فأكرمهم الله عز وجل فقذف على شاطئ البحر حوت عظيم ما رأوا مثل هذا الحوت، حتى أن الجيش جلس ما يقرب من الشهر وهو يأكل من هذا الحوت بأكمله، ويغرفون الودك من بطن هذا الحوت بالقدور، وجاءوا بشيء منه للرسول صلى الله عليه وسلم وأكل منه، وذكروا من عظم شان هذا الحوت أن ضلع هذا الحوت ينصبونه ويدخل الراكب من تحت هذا الضلع وهو على البعير ويرفع يديه ولا يدرك تقويسة الضلع، مما يدل على أن هذا كالجبل. وهذا في العادة ما يراه الناس على الشواطئ، خاصة مثل شواطئ البحر الأحمر ما يراه الناس ولا عرفوه، لكن هذه كرامة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما عضهم الجوع فأكرمهم الله وأخرج لهم هذا الحيوان الطيب. فالسمك مستثنى فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني أن البحر ماؤه طهور تغتسل منه تتوضأ منه ليس بنجس، ماؤه طهور الحل الطهور ماؤه الحل ميتته. والميتة التي تموت في البحر هي التي تكون من حيوانات البحر، التي تكون من حيوانات البحر، لكن لو أن جمل غرق في البحر فمات هذا ميتة، لا يقال أن هذا مات في البحر فنحن نأكله، لا، وإنما المراد الحيوانات البحرية التي عرف الناس أنها تعيش في البحر، فإن هذه حلال من غير تذكية رحمة من الله بعباده. ثم قال وهكذا الجراد، والجراد معروف، الجراد معروف وهو الجراد الكبير هذا الذي يأتي ويأكل الزراعة ونحو ذلك، فهذا الجراد يؤكل لو وجدوه ميت يؤكل لأنه ليس فيه دم يحتبس فهو مستثنى وسوف يأتي البحث فيه. وقوله والدم يعني ويحرم عليكم الدم، ولكن هذا الدم الذي يحرم علينا هو المسفوح، الدم المسفوح، ليس معنى ذلك أن الإنسان لو شوى لحمة فوجد في طرفها شيء من الدم أنه يحرم عليه، ليس هذا هو المراد، المراد هو الدم المسفوح الذي يسيل عند الذكاء، فإن هذا تتجمع فيه الجراثيم وغيرها فهو مضر. أما ما يوجد من الدم على القدر أو على شوي اللحم أو نحو ذلك فهذا ليس داخل بالتحريم، وإنما المراد هو الدم المسفوح لقوله أو دما مسفوحا فإنه مفسر، وهذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال، الطحال تعرفونها التي تكون في معدة الحيوان وفيها دم، فيها دم كثير الطحال، فقال كلوه، فقالوا إنه دم لأن الطحال أكثر ما فيها الدم كما تعلمون، وكالكبد الآن، قال كلوه، يعني لو أن الإنسان أكل من الكبد أو الطحال من غير طبخ فلا حرج في ذلك ولا يدخل في مسمى الدم. قال ابن عباس إنما حرم عليكم الدم المسفوح، وهذا إسناد صحيح، وابن عباس لا يمكن أن يقول بهذا الحكم من عند نفسه لولا أنه علم التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روى الشافعي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقد رواه سليمان ابن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه. قال الحافظ أبو زرع الرازي وهو أصح، يعني أنه موقوف على ابن عمر. وروى ابن أبي حاتم طبعا هنا علق أحمد شاكر عليه رحمة الله على هذا الحديث الموقوف على ابن عمر فقال وهذه هذا القول المنسوب لابن عمر وأيضا المنسوب لابن عباس قبله هو في حكم المرفوع، يعني في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فهذا له حكم المرفوع، لأن من الذي يأمر وينهى الصحابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأمرهم أو ينهاهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشرع لهم، هو الذي يحل ويحرم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو حل لنا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا ونحو ذلك، فهذا يدل على أن الصحابي أخذ هذا الحكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه. أما لو كان في مسألة أخرى اجتهادية فقد يجتهد فيها الصحابي من عند نفسه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة وهو صدي ابن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام. هذا الصحابي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قومه للدعوة إلى الله، إلى الله ورسوله، يعني إلى عبادة الله وإلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث البعوث ويرسل الصحابة يبلغون دين الله. وإذا أسلم رجل عاقل حصيف بعثه إلى قومه، لأن الرجل إذا ذهب إلى قومه فهم يعرفون صدقه، وربما منعوه من الأذى ولا يتجرؤون عليه، بخلاف الرجل الذي لا يعرفونه إلا إذا اشتهر رجل وجاء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك أحد من قومي من تلك الديار التي يبعث إليها الرسول صلى الله عليه وسلم كما بعث إلى الفرس وإلى الروم وغيرهم، فإنه يبعث من يبلغ دين الله. فهذا صدي ابن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبين نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم. وهذا يدل على أن العرب في الجاهلية كانوا يأكلون الدم، يعني ربما جعلوا حزوا بالسكاكين في ظهور الإبل وفي أعضادها، لأنهم يشحون بلحمها أحيان فيجمعون شيء من الدم من هذه الجروح ثم يطبخون ويأكلونه فيسد بعض جوعهم ويبقى الحيوان لا يزال حيا. قال جاءوا بقصعة من دم، وأحيان عندما يذبحون الحيوان لا يتركون الدم يذهب في التراب، وإنما يضعون له قدر يتجمع فيه الدم ثم يطبخونه، ويظنون أن هذا يسوغ لهم، وهو لا شك أنه مضر، لكن أهل الجاهلية لا يعرفون النافع من الضار، وإن كان بعضهم يعرفه لكنهم يتجاوزون الحدود. قال فاجتمعوا عليها يأكلونها، يعني أن قومه اجتمعوا على هذه القصعة التي فيها الدم يأكلون من هذا الدم، فقالوا هلم يا صدي فكل، يقولون تعال كل معنا. قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم وأنزل الله عليه، يقول أنا لا أستطيع أن أكل هذا الدم وإنما أتيتكم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرم الله عليه وأنزل في هذا التحريم آيات تتلى، وهي هذه الآيات. وهذا يدل على أن صدي كان قد ذهب إلى قومه بعد أن نزلت سورة المائدة، قالوا وما ذاك؟ قال فتلوت عليهم هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية. ورواه الحافظ ابن مردويه يعني مثله، وزاد بعد هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، يدعوهم وهم لا يستجيبون له ولا يصدقونه. قال: فقلت: ويحكم أسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. يعني يدعونه للدم يأكل لكن لا يسقونه ماء، يقول: أعطوني ماء فإني شديد العطش. قال: وعلي عباءتي. فقالوا: لا، يعني لا يريدون أن يسقوه نكاية فيه، لأنه جاء يريد أن يغير دينهم ويأتيهم بما لا يعرفون من هذا الدين، فهم غضبا عليه يقولون لا. وهذا يدل على شدة العداوة، فهذا مع قربه منهم ومن أبناء عمومتهم، ومع هذا لا يسقونه شربة ماء. قال: وعلي عباءتي. فقالوا: لا. قالوا: ولكن ندعك حتى تموت عطشا. انظروا إلى قوة العداوة. قالوا: ما نعطيك ماء، نترك حتى تموت عطش. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباءة. ماذا يصنع؟ ما عنده حيلة. فاغتممت يعني وضع العباءة على وجهه وغم به وجهه ووضع رأسه بالعباءة واستسلم للموت. الماء في أيديهم وهو لا يجد ماء. قال: ونمت على الرمضاء في حر شديد. الأرض من تحت رمضاء، فغطى وجهه بهذه العباءة ونام في هذه الرمضاء. تأملوا قصة هذا الصحابي الجليل الذي أكرمه الله عز وجل. يقول: قال: فأتاني آتي في منامي. يقول: وأنا نائم أتاني آتي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه. وهو نائم جاءه قدح من زجاج ما رأى الناس أحسن منه، وهذا لا شك من الجنة، كرامة لهذا الصحابي العظيم. وهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يكرم الله صحابته في مثل هذه الشدائد. قال: وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منها فشربته، فلما فرغت من شرابي استيقظت. يعني جاءه كأنه في النوم. قال: فلا والله ما عطشت، ما هو ما عطشت الآن، ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. يعني صدي بقي بقية حياته كلها ما عاد يشرب ولا عرف العطش، لأن نعيم الجنة هذا شانه، ما عرف العطش البتة. وهذه القصة رواها الحاكم، قال: وزاد بعد قوله بعد تلك الشربة قال: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل، يعني هم يلوم بعضهم بعضا، يقولون: أتاكم رجل من سرات قومكم، يعني من أفضلهم، فلم تمجعوه بمذقة، يعني ما تعطون شيء لبن ولا شيء ما. قال: فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيها. يقول: سمعتهم يعني لام بعضهم بعضا فجاءوا بمذقة، والمذق هو اللبن المخلوط، أخذ من قول الشاعر الذي يهجو قوما ويذمهم بالبخل، يقول: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذيب قط. يعني جاءوا بلبن ووضعوا عليه ماء حتى صار أشهل أشهب، ما هو لبن صافي. فيقول هل رأيت الذيب قط؟ يعني لون اللبن صار كلون الذيب. الشاهد جاءوا بمذق، فهم يلوموا بعضهم بعضا، يقول اخلطوا له شيء من اللبن، يعني هذا من سرات قومكم يموت عندكم عطش. فلما جاءوا به قال لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. انظروا هذه الكرامة، قال لهم أنا انظروا بطني شبعان ريان، ما عاد أحتاج لا طعام ولا شراب. فتعجبوا من الذي أسقاه ومن الذي أطعمه، لولا أنه رجل مبارك وجاء من عندي رجل مبارك. والله عز وجل أطلعهم على كرامته، من الذي أسقاه وأطعمه؟ فاعتبروا بهذا الدليل فأسلموا عن آخرين. طبعا هذه القصة لها روايات، في بعضها ما قال، والشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله وهو محدث كما تعلمون فإنه قد حقق هذا الكتاب تفسير ابن كثير، وحقق مسند أحمد بن حنبل وهو محدث، يعني بتتبعه للروايات خلص إلى أن هذه الرواية تبلغ درجة الحسن، يعني حديث حسن، فيصح أن تذكر في كرامات الأولياء وتذكر في دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ولحم الخنزير، قال يعني إنسيه ووحشيه، فإن الخنزير منه إنسي بمعنى يربيه الناس في المزارع، ومنه وحشي يكون في الجبال، خنزير وحشي. والخنزير حرام، يعني ليس إذا كان في الجبال نعتبره من الصيد، لا، الخنزير محرم بنص القرآن، سواء كان مربى في المزارع أو كان في الجبال. قال واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، يعني لا يقول شخص المذكور في القرآن ولحم الخنزير فعند ذلك يأكل المخ ويأكل الشحم، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما ذكر اللحم لأنه هو أغلب المأكول، لكن يلحق به المخ والعظم والشحم والجلد ونحو ذلك، فالخنزير كله محرم أكله. ثم قال ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والظاهرية التي يشير إليهم هم أتباع داود الظاهري، وأحيانا لهم أراء جيدة في الفقه الظاهرية، ومن أتباع المذهب الظاهري ابن حزم، أحيانا لهم أراء جيدة في الفقه، وأحيانا فيها نوع من التحذلق الذي يأباه الاستدلال الصحيح. فهذا ضربه مثل على مثل طريقتهم في الاستدلال، وإن هذا حذلقة لا تليق، وينبغي أن ينظر إلى الأدلة على نظرة صحيحة. ثم قال والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. من لعب بالنردشير وهي لعبة فارسية تشغل عن ذكر الله عز وجل، وربما جرت إلى القمار ونحو ذلك، قال: فكأنما صبغ يده بلحم الخنزير ودمه. وهذا يدل على أن حتى وضع اليد في لحم الخنزير ودمه لا يجوز لأنه نجس. قال: فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ قال: وبه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وقوله: وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام. لماذا؟ لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقات على اسمه العظيم، بسم الله. إذا ذبحت هذا الحيوان خلقه الله فلا تذبحه إلا بأمر الله وتقربا لله عز وجل. فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية، إما